أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الدرس 25: الأدلة على عصمة الأنبياء. المقدمة. قال: الاعتقاد بعصمة الأنبياء من الذنوب والمعاصي. هذا طبعا بعد راح يجيب دليل الشيعة الاثنى عشرية. فإحنا قلنا أنه الشيعة الاثنى عشرية يعتقدون بأن الأنبياء معصومون من حين الولادة إلى حين الوفاة، ومعصومون في جميع الجوانب، سواء كان في تلقي الوحي أو تبليغه أو في الأمور الأخرى، معصومين عن جميع الذنوب والمعاصي. وهذه المعاصي أيضا يكونون معصومون عنها، سواء صدورها على نحو العمد، فلا يمكن أن يصدر من النبي ذنب أو معصية عمدا. وإحنا بعد قلنا أنه المقصود من المعصية هي ترك الواجب أو ارتكاب المحرم، أما كلمة الذنب اللي هي أعم من المعصية وغيرها اللي تطلق على ترك الأولى، بعد هذا مو داخل ضمن النطاق، لأنه من الممكن أنه النبي يصدر منه ترك الأولى، وقد صدر ترك الأولى من بعض الأنبياء وعبر عن ذلك بالذنب، ولكن هذا الذنب أعم من المعصية، ما ينطبق عليه أنه شنو معصية، ولهذا لا يكون قادحا بالعصمة. إذن لا يمكن للنبي أن يعصي الله سبحانه وتعالى عمدا، ولا يمكن أن يعصيه سهوا ولا نسيانا. هذا متفق عليه عند الشيعة الإمامية، ولكن وقع الخلاف في جزئية من الجزئيات، وهي أنه في الأمور الأخرى اللي هي ليست معاصي، ليست واجبات، فالنبي لا يسهو عن الواجب، لا يسهو ويرتكب المعصية ذنب، يعني ترك الواجب أو ارتكاب المحرم، ولكن هل يمكن أن يسهو أو ينسى في الأمور الأخرى المباحة أو لا؟ يعني هل أنه يمكن أنه النبي يرى فلان مثلا من بعيد يعتقد أن هذا زيد، وبعدين يظهر أنه هو ليس بزيد وإنما عمرو، أو أنه يتكلم بكلام مو كلام تبليغ، لا مو هذا كلام العادي، ويصير عنده سهو مثلا أو ينسى أو لا ينسى. شخص مثلا كلمه بكلام قبل فترة كلام عادي وينسى النبي أو لا ينسى. إذن السهو والنسيان في غير الأمور التي تؤدي إلى المعصية، الأمور اللي تكون معصية لا، مستحيل ما تصدر، لأنه باعوا أنه هذا الحديث رفع عن أمتي ويذكر بها النبي 9 صلى الله عليه وآله، من ضمنها الأمور النسيان، ما يرتكبه الإنسان نسيانين، خطأين، سهوين، مكرهين، كذا، هذني عن أمته مرفوعات. يعني الإنسان إذا ارتكب المعصية نسيانا أو سهوا هذا يعاقب لو ما يعاقب؟ هذا ما يعاقب، ولكن بالنسبة إلى النبي وباقي الأنبياء لا يرتكبون المعصية حتى نسيانا وحتى سهوا لا يرتكبون المعصية. ولكن في بعض الأمور الأخرى المباحة، هل يمكن أن يسهو النبي؟ هل يمكن أن ينسى النبي؟ أو مثلا في بعض الأمور اللي ينقلونها المخالفون عن النبي، أنه بعض الناس جاءوا وسألوا النبي عن نخيلهم أنه تؤبر أو لا تؤبر، فيقولون أنه النبي نصحهم بشيء وظهر أنه هاي النصيحة خلاف الواقع. هذا ممكن أنه نصدق هذا الكلام؟ ممكن أنه النبي يكون شنو غير عالم بهذه الأمور؟ زين، الآن السهو، هذا السهو البسيط، السهو البسيط راضي يروح المكان ونسى هذا المكان، نسى الطريق هذا مالته، هذا سهو نسيان كذا. خب هاي ما بي حكم شرعي، لا بي ذنب ولا بي معصية. هذا السهو اللي ما بي ذنب ولا بي معصية، هذا يمكن أن يصدر من النبي أو لا يمكن؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء، فبعضهم جوزه باعتبار أنه ما يأثر بمن بالعصمة، وبعضهم لم يجوزه. الشيخ المصنف حفظه الله لم يتطرق إلى أدلة الطرفين، ما تطرق إلى أدلة الطرفين. ليش؟ قال باعتبار أنه هاي المسألة أنه سهو النبي أو نسيانه في الأمور المباحة والعادية، هذا ليس من أصول الدين، مو من أصول الدين. نعم، عصمة النبي عن السهو والنسيان الذي يؤدي إلى المعصية، هذا يدخل في أصول الدين، لأنه يدخل في عصمة الأنبياء والنبوة من أصول الدين. أما عصمة النبي عن السهو والنسيان في الأمور الاعتيادية للمباحة، هذا ما يدخل في أصول الدين، فلا يضر أنه الإنسان اعتقد به أو اعتقد بخلافه. لهذا تجاوز الشيخ المصنف هذا المبحث، فانتقل إلى بيان الأدلة على عصمة الأنبياء بمن؟ عصمة الأنبياء من الذنوب والمعاصي، باعتبار أنه هو جاب دليل على من؟ على عصمة الأنبياء في تلقي الوحي وفي تبليغه إلى باقي الناس. إذن اللي نحتاجه هسه شنو؟ عصمة الأنبياء عن الذنوب والمعاصي اللي هي شنو؟ ليست في التبليغ وليست في تلقي الوحي، يعني مثل ترك الواجبات، ارتكاب المحرمات، ممكن أو غير ممكن؟ الشيعة قالوا غير ممكن، فالنبي معصوم عن ترك الواجبات وارتكاب المحرمات مطلقا قبل البعثة وبعد البعثة. أدلتكم؟ قالوا الأدلة على نحوين، أدلة عقلية وأدلة نقلية. الأدلة العقلية ذكر الشيخ المصنف منها دليلان أو دليلين. الدليل العقلي الأول على لزوم عصمة الأنبياء عليهم السلام هو أنه هذا النبي يبلغ عن الله سبحانه وتعالى مجموعة من التكاليف الشرعية، واجبات ومحرمات، فالمفروض أنه لو فرضنا أن هذا النبي الذي يبلغ أن فلان شيء محرم، فلان أمر واجب، لو أن الناس لاحظوا أن هذا النبي يرتكب بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات، يعني هو يذكر لهم فضائل وأهمية صلاة الصلاة في وقتها، مو مثلا دول يجون يقول الشمس طالعة والنبي بعد ما مصلى صلاة الفجر مثلا، هذا الأمر يدفع الناس للالتزام بالشريعة أو لا يدفعهم؟ هم إذا يقولون هذا هو صاحب الشريعة، صاحب الشريعة أفعاله تخالف أقواله، إذا صاحب الشريعة لا يلتزم بالشريعة فكيف يلتزم الآخرون بها؟ إذن ارتكاب الذنب أو المعصية من قبل النبي هذا يقدح بمن؟ يقدح في عملية تمسك الناس بالشريعة المقدسة، بل يؤدي إلى استخفاف الناس بالشريعة المقدسة. والله سبحانه وتعالى شريد، الله يريد أن يتمسك الناس بالشريعة المقدسة ويطبقونها تطبيقا حرفيا، لأنه احنا قلنا الله سبحانه وتعالى يريد الناس يصلون إلى أعلى مستوى من الكمال، وهذا المستوى من الكمال العالي إنما يحصل متى؟ يحصل متى ما تمسك الناس بالشريعة تمسكا حرفيا. فإذا الناس قاموا يشوفون أنه النبي لا يلتزم بهذه الشريعة، هم راح يصير يستخفون بهذه الشريعة، فبعضهم يترك الشريعة مطلقا والبعض الآخر لا يلتزم بها. ليش؟ كله بسبب أن النبي لم يلتزم بالشريعة. إذن حتى يحقق المولى غرضه من تمسك الناس بالشريعة، لابد أن يعصم النبي عن ارتكاب المحرمات، ارتكاب المعصية اللي هي ترك الواجب وارتكاب المحرم، حتى يكون قدوة لغيره، حتى يتمسك الناس بالشريعة. فإذا لو لم يعصم الله سبحانه وتعالى النبي عن ارتكاب الذنوب والمعاصي لأدى ذلك إلى نقض غرض المولى في إيصال الناس إلى السعادة التامة اللي هو الكمال التام. ولهذا شوف أنه قال الدليل العقلي الأول أن الهدف الأصلي من بعثتهم، بعثة الأنبياء، هو تعريف البشر بالحقائق والوظائف التي عينها الله للبشر، وفي الواقع أنهم سفراء من الله للبشر، يلزم عليهم هداية الآخرين للطريق المستقيم. فإذا كان هؤلاء السفراء أنفسهم غير ملتزمين بالتعاليم الإلهية، فما بالك بمن؟ بالآخرين، بل يعملون بما يخالف محتويات رسالتهم، فإن الناس سيرون في عملهم هذا بيانا مخالفا لأقوالهم، وبذلك سوف لا يثقون بأقوالهم. شو يحكي لهم بعد؟ يحكي لهم عن الالتزام، يحكي لهم عن الأخلاق، يحكي لهم عن الثواب والعقاب. خب يقول له أنت قاعد تخالف، خب أنت النبي قاعد تخالف، ونتيجة لذلك سوف لا يتحقق الهدف من بعثتهم بصورة كاملة. يعني شو يكون؟ يكون نقض لغرض المولى، والمولى حكيم، والحكيم لا ينقض غرضه، إذن لابد أن يعصم الأنبياء. إذن فالحكمة واللطف الإلهيان، اللطف هو كل ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. فإذا من لطف الله سبحانه وتعالى وحكمته، فمن لطفه اللي هو شنو؟ بعباده، يعني يريد أن يقربهم للطاعة ويبعدهم عن المعصية، لابد من أن شنو؟ يعصم النبي حتى يكون قدوة لهم، حتى يكون قدوة. فإذا بهذه الحالة لولا إذا جعل الأنبياء غير معصومين، هذا موافق لللطف أو مخالف؟ مخالف. موافق للحكمة أو مخالف؟ مخالف. والله حكيم لطيف. قال فالحكمة واللطف الإلهيان يقتضيان أن يكون الأنبياء معصومين ومنزهين عن المعاصي، بل لا يصدر منهم العمل القبيح حتى سهوا ونسيانا، لئلا يحتمل الناس أنهم اتخذوا ادعاء السهو والنسيان مسوغا لارتكابهم الذنب والمعصية. فإن الناس سوء الظن موجود، فإذا كان الأنبياء ممكن أنه يرتكبون الذنب سهوا ونسيانا، ففي هذه الحال حتى إذا ارتكب النبي الذنب سهوا راح الناس يقولون، يقولون أنه تحجج، هذا يتحجج، يقول أنا نسيت، هو حقيقة مع ناسي. فشلون؟ لأنه قضية السهو والنسيان هي قضية خارجية لو في نفس الإنسان
داخل
في نفس الإنسان. أنا إيش مدري إن إنه تسويت هذا الأمر
فعلاً.
نسيانا لو عمدا ما أدري، بس أنت تدري بروحك ناسي لو ما ناسي. فبهاي هاي الناس اللي عندها سوء الظن، خب النبي إذا جاز أن يرتكب الذنب نسيانا وارتكب الذنب وقال لهم يا بعدين ترى نسيت وارتكبت هذا الذنب، يصدقوا له وما يصدقوا؟ ما يصدق
إنسان عادي ما يصدق.
إذا ما يصدقوا بعد ما يصدقوا، إذا ما يصدقوا راح يسقط من نظرهم، بالتالي لا يكونوا مدعاة للتمسك بالشريعة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه الأنبياء لهم مهمتان، المهمة الأولى هي هداية الناس إلى الحق، هداية الناس إلى الحق يعني قضية تعليمية، يعلمون الناس أنه هذا الخير هذا الشر، هذا الواجب هذا المحرم، هذا مستحب هذا مكروه، وهكذا يبينون للناس. هذا مهمة شنو؟ مهمة تعليمية، هداية، هداية بأنه يبينون للناس شنو العقائد اللي واجب عليهم اتباعها، شنو الأعمال التي يجب عليهم فعلها. هاي مهمة تعليمية، هداية. ولكن للأنبياء مهمة أخرى وهي تربية الأمة، تربية. فالنبي مهمته شنو؟ يزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. فإذا المهم وين؟ خب قدم يزكيهم على من؟ على التعليم والهداية. فالتزكية شنو هي التزكية؟ التربية، تربية. فإذا هنا المربي الأول للأمة هو النبي، هذا مهمته، الله سبحانه وتعالى كلفه بهاي المهمة. زين، فالله سبحانه وتعالى عندما يكلفه بمهمة تربية الأمة، فهذا الإنسان الذي يطلع بهذه المهمة العظيمة، سمرة إنسان يربي له 2-3، يربي له أطفاله بالبيت، ومرة إنسان يريد يربي أمه، هاي مليارات كلها، مجتمع كامل كله يريد يربي. فهنا لابد أن تكون عنده طاقة روحية معنوية أخلاقية جدا عالية حتى يتمكن من التأثير. هسه احنا نشوف كثير من الناس تتكلم بس كل الناس اللي انت تتلقى من عندهم وتتقبل من عندهم الكلام لا. اكو انسان يحكي تقول هذا دجال، هو يحكي لك بالاخلاق وبالمثل وبالقيم وكذا، ولكن انت شو تقول عليه؟ الدجال، ما تستمع له ولا تقبل من عنده اي شيء حتى لو كان كلامه شنو حلو. ليش؟ هو ما مشتغل، ما مأدي هذا العمل. فمثل هيك انسان يمكن انه يغير له شخص، يهذب له شخص، يربي له انسان، ما ممكن. فاقد الشيء لا يعطيه. اذن الانبياء مهمتهم التربويه، مهمتهم التزكويه، اللي يزكون المجتمع ويربون المجتمع ويهذبوه، تحتاج الى شنو؟ تحتاج الى مستوى جدا عالي من التقوى، تحتاج الى مستوى جدا عالي من الخلق القويم. هاي التقوى هي شنو؟ هذا المستوى جدا عالي من التقوى هي العصمة. لانه لو كان الانبياء يرتكبون المعاصي هذول يسقطون من عيون الناس، ما ممكن انه يربون الاخرين. يعني هذا مثل الانسان اللي يجي يقول لأطفاله شنو؟ ليش يشربون جقاير؟ يقول لابنه ليه تشرب جقاير؟ وهو يشرب جقاير. بل هذا كلامه مؤثر بابنه؟ ما مؤثر، ما له قيمة، ما له قيمة. ها انصح نفسك وقول له علم نفسك انت وبعدين عود تعال علمني. هسا حتى لو خاف من عنده وما حكاها قدامه يحكيها بقلبه، مو؟ فبالنتيجة انه كلامه غير مؤثر صار. ليش؟ لانه مو قدوة صالحة هو. مو مربي صالح. ولهذا تشوفون قضية إنه أساتذة الأخلاق يصيرون قليلين، مو كل الناس تصير أساتذة، ممكن هواي من الناس تصير أساتذة بالمنطق وبالفقه وبالكذا، بس مو كل الناس تصير أساتذة بالأخلاق، لأنه أستاذ الأخلاق يحتاج إلى محتوى، يحتاج إلى تطبيق، تطبيق واقعي. إحنا شو نقول؟ نقول أنه الكلمة إذا خرجت من القلب تدخل إلى القلب، وإذا خرجت من اللسان لا تتعدى الآذان. نبي ويرتكب معاصي ويجي يحكي بالأخلاق وبالالتزام والتربية، هذا كلامه مؤثر؟ ما مؤثر. إذن لابد أنه الله سبحانه وتعالى يجعل شخصية في منتهى الروعة، في منتهى النظافة، في منتهى الالتزام، حتى تكون شنو؟ حتى تكون مؤثرة. إذن هذا همات يعني يكون شنو؟ من لطف الله سبحانه وتعالى. فاللطف الأول كنا نتكلم عنه على في مجال الهداية، هداية الناس. فالنبي ما يقدر يهدي الناس إذا ما يكون معصوم، هذا بالكلام بالدليل الأول. بالدليل الثاني لا، نقول أنه تربية الناس وتزكيتهم تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى العصمة. فلو لم يكن النبي معصوما لما احتاج إلى ذلك. ولذلك أنه يشوفون الدروس الأخلاقية اللي عند الناس اللي هي شو تحس بها، أكو عنده محتوى مؤثر. يعني الشيخ المصنف الله يحفظه، أنا أشوف دروس الأخلاقية مو باللغة العربية، بالفارسي هو بس بالترجمة، بس أنت تحس أنه هذا الإنسان، هذا الإنسان أنه شنو؟ عده إخلاص، عده واقعية، عده تطبيق، هذا مو مجرد كلام يطلع شنو؟ من اللسان. ولهذا قال الدليل العقلي الثاني على عصمة الأنبياء أن الأنبياء كما أنهم مكلفون بإبلاغ محتوى الوحي والرسالة للناس وهدايتهم للطريق المستقيم، كذلك هم مكلفون بالقيام بتزكية الناس وتربيتهم وأصلاحهم. ترى هذا مهمتين، مو مهمة واحدة، لأنه يعني الأولى مجرد علمية أنه ينطيني معلومات من الله سبحانه وتعالى، ينقل المعلومات من الله. هالمرة أنه شلون يخلق من عدي إنسان ملتزم، هاي التربية، شلون يخلق من عدي إنسان ملتزم، هذا مجال التربية. كذلك هم مكلفون بالقيام بتزكية الناس وتربيتهم وأصلاحهم وإيصال الأفراد المؤهلين وذوي الاستعداد إلى آخر مرحلة من مراحل الكمال الإنساني. وبتعبير آخر، إن على عاتقهم إضافة إلى تكفلهم مهمة التعليم والهداية، مهمة التربية والإصلاح والتوجيه. تلك التربية الشاملة التي تشمل حتى أكثر الناس استعدادا وأسماهم درجة. ولهذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله رب أمير المؤمنين، وما أعظم هذا التلميذ. ولا يستحق مثل هذا المقام الإصلاح الرفيع إلا أولئك الذين بلغوا أسمى درجات الكمال الإنساني ويمتلكون أكثر الملكات النفسية كمالين، وهي ملكة العصمة. أضف إلى ذلك أن دور سلوك المربي وأفعاله أكثر تأثيرا من أقواله في تربية الآخرين وأصلاحهم. ولهذا ورد عن المعصومين شنو؟ كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. يعني شو يريدون الأم؟ يريدونك تكون داعي بسلوكك، بسلوكك. فيقول أنه ورد مضمون حديث أنه إذا كان في مصر، يعني في مدينة 100,000، وكان أكو واحد بهم أكثر من عنده التزاما تمسكين بالدين، هذا ما يستحق أنه نقول عليه شيعي، والشيعي لازم يكون هو قدوة للناس. فإذا الناس ما يهدون دائما شنو، ما يربون دائما بواسطة الكلام، وإنما يربون بالسلوك، والسلوك تأثيره أكثر، تأثير السلوك أكثر. قال: ومن وجدت نقائص وعثرات في أفعاله فإن قوله سوف لا يملك التأثير المنشود. إذن فإنما يتحقق الهدف الإلهي من بعثة الأنبياء بصورة كاملة بما هو مربون مربو المجتمع ومصلحوه، فهم مربو المجتمع، فيما لو كانوا معصومين ومنزهين عن كل انحراف في أقوالهم وأفعالهم. وهذا نشوف أنه الأنبياء لهم تأثير في قلوب الناس، تأثير جدا كبير. فهذا التأثير في قلوب الناس من جاي؟ من هذا العصمة، من عدم ارتكاب الذنوب، من عدم من السمو الأخلاقي العالي. أدبني ربي فأحسن تأديبي. هذه الأدلة العقلية. أما الأدلة النقلية، فالشيخ المصنف حفظه الله يستدل بقوله تعالى قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هو شلون استدل بها؟ يقول أنه هذا الشيطان توعد بإغواء الناس جميعا واستثنى من هؤلاء المخلصين. خب ليش استثنى المخلصين؟ ليش عنده علاقة خاصة ويا المخلصين فأشفق أنه يغويهم؟ لو لا لا، ولا الشيطان هو ما عنده شنو؟ ما عنده رحمة ولا عنده استثناءات. إذن ذولا استثناهم ليش؟ لأنهم ما يقدر لهم، ما يتمكن منهم. خب ليش ما يتمكن منهم؟ لأنه معصومين، لأنه ما مأيس منهم. هذولا مأيس منهم، فمن مأيس منهم بعد ما يدنا لهم. وإلا لو لم ييأس من هؤلاء لبادر إلى غوايتهم، بادر إلى غوايتهم. ولكنه عندما يئس من الوصول إلى مراده مع هؤلاء المخلصين فاستثناهم من الوعيد والتهديد اللي ذكر الشيطان. خب ذول شنو المخلصين؟ إذن المخلصين ناس معصومين، من الناس المعصومين. فهنا هذا الدليل يدل على أن المخلصين معصومون، مو يدل على أن المخلصين معصومون. إحنا شنو مرادنا؟ نثبت أن الأنبياء معصومون. فأنا لابد أنه نثبت أنه المقصود من المخلصين هم الأنبياء. فالشيخ ذكر آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى وصف مجموعة من الأنبياء بأنهم مخلصين. فقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. واضح بعد أنه ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام أنهم من المخلصين، لأن الله أخلصهم جعلهم من المخلصين. إذن ذول الأنبياء وصفهم الله بالمخلصين. وبعد قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وقال في سورة يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. من هو يوسف؟ إنه من عبادنا المخلصين. إذن هالقرآن دائما من يذكر مخلصين يذكر منهم المخلصين دول. الأنبياء هم المخلصين. إذن المقصود من المخلصين هم الأنبياء، هم الأنبياء. زين إذا تقول أنه خب هذه الآيات أثبتت أنه ذولا من المخلصين، شلون تثبت أنه المخلصين فقط الأنبياء؟ أنا أقول أنه المخلصين ما أحتاج أنه أثبت أن المخلصين فقط الأنبياء. أنا يكفيني أنه أثبت أن المخلصين هذا الوصف ينطبق على الأنبياء. هسه حتى لو انطبق على غيرهم أنا ما له علاقة. دليل مالتنا
محل شاهد يكفي.
شنو دليلنا؟ دليلنا يكفي فيه أنه لفظ المخلصين ينطبق على الأنبياء. هسه انطبق على غيرهم أو لم ينطبق على غيرهم مو شغلنا، مو فإذا مال إنه تقول لي إنه من يقول أنه المخلصين ما ينطبق على غير الأنبياء، فلينطبق على غير الأنبياء ما له علاقة. أنا شغلي إنه هذول الأنبياء ينطبق عليهم لفظ المخلصين، فإذا انطبق لفظ المخلصين عليهم إذا راح يشملهم هذا الدليل، وهو أن الشيطان يئس منهم، ويأس الشيطان منهم إنما كان بسبب شنو؟ بسبب العصمة. فلو لم يكونوا معصومين، يعني لو كان يمكن أن يصدر منهم الذنب، الشيطان يئس منهم أو لا يئس؟
لا
يئس. واضحة؟ هذا الدليل النقلي الأول. الدليل النقلي الثاني أنه وردت لدينا مجموعة من الآيات القرآنية تدل على وجوب طاعة الأنبياء، منها قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هاي شاملة لكل الرسل، كل الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع. زين، أكو عندنا آيات مثلا تخص شنو؟ خصوص النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما آتاكم الرسول فخذوه. إذن هنا الإطاعة بالآية التي ذكرها الشيخ المصنف عامة لجميع الرسل، وفي الآيات اللي ذكرناها كانت خاصة بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هاي الإطاعة من ذكرها المولى ذكرها مقيدة لو مطلقة، ما قال شنو، ما قال أطيعوا الرسول إذا لم يرتكبوا ذنبا، قال هيجي؟
لا،
قال أطيعوا الرسل. خب أطيعوا الرسل، لو كان الرسل يمكن أن يصدر منهم الذنب، والله سبحانه وتعالى يقول أطيعوا الرسل، زين، في هذه الحالة إيش راح يصير النتيجة؟ تصير النتيجة أنه الله يأمرنا بإطاعة شخص يذنب، إذا كانت هل أنه الأمر بإطاعة المذنب هذا أمر بالحسن أم أنه أمر بالقبيح؟ أمر بالقبيح. والله سبحانه وتعالى مطلق الكمال، هو الكمال المطلق، فلا قبح في ساحته عز وجل. إذن يستحيل أن يأمر الله سبحانه وتعالى بأمر قبيح، ولو كان الأنبياء ممن يمكن أن يذنب أو يعصي والله سبحانه وتعالى أمرنا بإطاعتهم، فمعناها أنه شنو؟ الله أمر بإطاعة من يمكن أن يذنب ويعصي، فنطيعه في ذنبه ومعصيته ويكون هذا قبيحا، وحيث أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصدر منه شنو؟ القبيح. فبالتالي لابد أن يكون الأنبياء معصومين، ولهذا يعني شنو؟ لا يمكن أن يصدر منهم الذنب أو المعصية، ولهذا جعل طاعتهم طاعة شنو؟ وجوب طاعتهم مطلقة، يا أحسنتم، غير مقيدة بقيد. هذا هو الدليل الثاني. زين، الدليل الثالث من الأدلة النقلية هو قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين. هذا الدليل يمكن أن نصوغه بصياغة عن طريق قياس، نقول هكذا: الصغرى كل نبيين ناله عهد الله تعالى، كل نبي ناله عهد الله تعالى، هاي الصغرى. الكبرى لا شيء من عهد الله تعالى ينال الظالمين،
شيء من عند الله
ينال الظالمين. النتيجة هاي الصغرى موجبة كلية والكبرى سالبة كلية، شو تصير النتيجة؟ سالبة كلية. شو تقول؟ لا شيء من الأنبياء بظالم، لا شيء من الأنبياء بظالم. واضحة هاي؟ فالصغرى كل نبي ناله عهد الله تعالى. هو عهد الله شنو؟ هو النبوة. هو من صار نبي يعني الله سبحانه عهد إليه أو لم يعهد؟ عهد إليه. إذن كل نبي فهو نال عهد الله، نال عهد الله، حصل على عهد الله سبحانه وتعالى لأنه جعله نبيا. زين، ولا شيء من عهد الله تعالى ينال الظالمين. هذا بمقتضى شنو؟ بمقتضى الآية القرآنية. فهنا الآية القرآنية تقول لا ينال عهدي الظالمين. فإبراهيم عليه السلام عندما سأل عن ذريته أنه ذريتي أيضا تنالهم النبوة أو لا، فقال ها لا ينال عهدي الظالمين. فالنتيجة لا شيء من الأنبياء بظالم. زين، هذا الاستدلال يحتاج إلى تكملة، وهي أنه هل الظلم هو المعصية أو أن الظلم يختلف عن المعصية؟ هنا نقول أنه الظلم هو المعصية، الظلم هو المعصية. ويدل على ذلك مجموعة من الآيات الكريمة. فالله سبحانه وتعالى وصف الشرك بأنه ظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وبعد في سورة فاطر الآية 32 شو يقول المولى؟ يقول هكذا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم من هم؟ فمنهم عبادنا، عبادنا اللي اصطفينا من عندهم، طلعنا منهم شنو؟ طلع منهم أنبياء. فيقول الله سبحانه اصطفيت من العباد أنبياء، وهذول العباد شنو اللي بيهم؟ قال فمنهم ظالم لنفسه. ظالم لنفسه، هذا من الظالم لنفسه؟ هذا ما ظالم غيره، ظالم لنفسه. ليش ظالم لنفسه؟ بارتكاب للذنوب والمعاصي. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فإذا نختار منه اصطفى، اصطفى النوع الثالث. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخير. السابق بالخير ثم الأنبياء.
شو اسم السورة؟
سورة فاطر الآية 32. فإذا هذه الآيات تدل على أن الظلم هو شنو؟ هو الذنب والمعصية، هو الذنب والمعصية. فحيث أنه أثبتنا في القياس السابق أنه لا شيء من الأنبياء بظالم، إذن لا شيء من الأنبياء بمرتكب للمعصية، وعدم ارتكاب المعصية هو العصمة، هو نفس العصمة. قال الشيخ المصنف: السر في عصمة الأنبياء أنه الأنبياء ليش يكونون معصومين؟ هذا بحث لطيف. فهنا يقول أنه تارتين الأنبياء يكونون مصونون في مجال تلقي الوحي، فهم معصومون في تلقي الوحي وتبليغه، هذا مجال. المجال الثاني هو مجال القيام بالوظائف الإلهية، يعني بعدم ارتكاب الذنوب والمعاصي. ليش الأنبياء معصومين بهذه المرحلتين؟ أما المرحلة الأولى فالأنبياء معصومون فيها لأن الوحي هل هو من العلم الحضوري أم هو من العلم الحصولي؟ هل الوحي من العلم الحضوري، من العلم الحضوري،
يعني صالح عن التبليغ من الوحي.
ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني شنو اللي شلون شافه بعيونه؟ لا، بقلبه شاف، بروحه، بعقله. إذن هذا الوحي كان معلومة مو من المعلومات الحصولية اللي يكتسبها الإنسان بالقراءة والدراسة وكذا وتجي رسالة، لا، هذا علم حضوري لدني. فهذا العلم الحضوري احنا من درسنا بالمنطق انه العلم ينقسم الى قسمين، علم حصولي وعلم حضوري. وين احتاجنا المنطق؟ بالعلم الحصولي لو بالعلم الحضوري؟
بالاثنين؟
لا، نحتاج علم المنطق في العلم الحصولي. ليش؟ يعني الان الانسان يعلم ان لديه فكرة، يعلم أنه جائع، يعلم أنه الآن متألم. هاي الأمور يمكن أن يقع فيها الخطأ؟
لا.
هاي شنو؟ علوم حضورية. هي حاضرة في نفسي. إذا حاضر المعلوم، إذا حاضر في نفسي، ما ممكن أن يقع فيه الخطأ. لعد وين يقع الخطأ؟ يقع الخطأ بالحصول. ليش؟ لأنه العلم الحصولي المعلوم شيء والعالم شيء آخر. المعلوم برا بالخارج، والحاضر في نفسي شنو؟ صورة عن ذلك الخارج. فهاي الصورة إذا طابقت الخارج يكون صحيحا، وإذا لم تطابق الخارج يكون كاذبا. مو فبنقول زيد عالم، زيد عالم شنو؟ صورة حاضرة في ذهني هي صورة عالمية زيد. هسه هاي الصورة إما هي مطابقة للخارج فتكون علم صحيح، وإما أن تكون غير مطابقة للخارج فتكون جهل مركب. مو بينما أنا أتألم، أنا فرحان، أنا مسرور، هاي هماتي أنا أشك بيها، أنا بصير بيها شك. ليش؟ لأنه اللي حاضر في نفسي نفس الفرح، نفس السرور، نفس الحزن. مو صورة الحزن، نفس الحزن حاضر، نفس الفرح حاضر، ولهذا ما يصير به خطأ. ولهذا علم الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته علم حصولي لو حضوري؟ لا، علم حضوري. كل المخلوقات حاضرة عند الله سبحانه وتعالى، مو صورها، هي بنفسها حاضرة عند الله سبحانه وتعالى. فهنا الوحي الإلهي من نوع العلوم الحضورية التي تحضر في نفس النبي. فإذا كانت من العلوم الحضورية إذن ما مستحيل أن يقع فيها شنو؟ الخطأ، فما راح يصير بها اشتباه. ولهذا يقول أنه النبي لا يمكن أن يشك في نبوته، ولا يمكن أن يشك في أن الذي جاء إليه من هو؟ جبرائيل أم هو شيطان أو غيره؟ ولا يمكن أن يشك في من أرسل له هذا الملاك. هاي مو مثل قصص الجماعة أساطيرهم يسونه، جاء النبي وقام يرجف، وخديجة عليه السلام راحت شو اسمه لابن عمها، ورق ابن نوفل، ورق ابن نوفل أعلم من النبي، ورق ابن نوفل لا شايف شنو الجبرائيل، ولا شايف كذا ولا موجود، وقال له تروح قول لي يا أبا ترى هذا جبرائيل وصرت نبي. فنبي ما درى انه بنفسه نبي، ولا عرف انه هذا اللي حاشاه جبرائيل الا لما قال له ورقه ابن نوفل. خب لو جاي الوحي الورقه افضل اكثر علما. مو هذه خرافات. ما ممكن انه يكون يشك النبي بان الذي نزل عليه هو ملاك الوحي، او ان الذي حصل في نفسه هو هذا الوحي. خرافات. فإذن هذا السبب يجعل النبي معصوما في التلقي. ليش؟ لأنه المعلومات التي تأتيه عن طريق العلم الحضوري وليس العلم الحصولي. أما في مجال القيام بالوظائف الإلهية، إنه الإنسان إذا أراد أن يعمل شيئا فأكيد أنه راح يفكر، يخطط، تكون قدامه عدة خيارات ويختار، يختار من هذه الخيارات أي عمل أنت ستريد تسوي. تريد تبني لك بيت، عندك خيارات أنه تشتري قطعة أرض بهاي المنطقة الفلانية أو ذيش المنطقة الفلانية أو كذا. تريد تبني بشنو بالمواد؟ تبني طابوق، تبني بلوك، تبني ثرمستون، صبك شنو كذا، سقفه شلون. مو خيارات متعددة بأي عمل تريد يقوم به الإنسان. خب، اختيار الإنسان من هاي الخيارات المتعددة ما يلائم وضعه أو ما يكون صحيحا، هذا متوقف على شنو؟ متوقف على سعة علمه وإحاطته. وإلا جد أكو ناس نشوفهم يتخذون قرارات بعدين يتندمون عليها. مو ليش؟ ما عنده سعة اطلاع، سعة اطلاع ما عنده،
أو يتم التغيير بيها
ما عنده سعة اطلاع، ولهذا يتصور أنه هذا العمل بصالحة يسوي بعدين يطلع مو بصالحة. ليش؟ لأنه ما فكر به بشكل صحيح. فإذا فرضنا أنه إنسان عنده اطلاع تام على الأشياء بمنافعها ومضارها وعواقبها وظواهرها وبواطنها، مو إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا نشوفه موز وتفاح وكذا ولحوم، أموال اليتيم، هذا اللي يأكل شي يأكل يأكل تفاح وموز إحنا نشوفه نار؟ أنا ما نشوفه نار، إحنا نشوفه كله من هاي الشغلات اللذيذة، وهاي يأخذ من مال اليتيم ويشتري من هذه الأطعمة اللذيذة. مو شوفها أطعمة لذيذة. خب المعصوم يشوفها نار لأنه مطلع على بواطن الأشياء، على حقائق الأشياء مطلع. فهنا إذا اطلع انكشفت له حقائق الأشياء، إذا يشوفها نار، هسه أي واحد من عندنا يشوف نار ممكن أنه يدخل نار ببطنه؟ لو ما ممكن، ما ممكن. ممكن أنه واحد يشوف الميتة قدامه، أخوه ميت، ويجي يأكل بلحمه؟ ممكن يسوي هالشخص؟ لا، بدليل انه احنا من ندري هذا شيء سم، مستحيل ندناله. اكو واحد يدنى السم وشربه؟
ما
علم هو اي من نعلم انه هذا سم وكاتبين عليه زرنيخ وكذا متين. اكو واحد يجي يشربه؟ ما حد يشربه. فاذا ليش ما شربنا رغم انه احنا نروح نشرب لنا غير عصير؟ تشرب بيبسي، يروح البيبسي يسوي لك اسباب، يدمر العظام مالتك او كذا غير شيء. ليش؟ لأنه أنا عندي علم بأنه هذا قاتل، عاقبته الموت، وذاك ما عندي علم كامل أنه ايش راح يسوي لي. مو فإذا هذا الاختيار الصحيح وعدم ارتكاب الخطأ هذا تابع علما، تابع للاطلاع. فإذا كان الأنبياء لديهم اطلاع تام على حقائق الأشياء، مو بس ظواهرها، حقائقها. يعني بعض الناس العاديين مو أنبياء، مو وصل لهم عندهم فتحالات من المكاشفة وكذا وشوفوا الناس على حقائقها، فكيف ما بالك بالأنبياء؟ فالأنبياء والمعصومون بصورة عامة يطلعون على حقائق الأشياء. يقول شنو؟ تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. إذن هاي الذنوب إلها روائح، رائحة كريهة، احنا من نشتمه؟ خب المعصوم يشمها لو ما يشمها؟ يشمها. فاذا ها المعصوم اذا يشوف هاي الامور على حقائقها، هل من الممكن انه يتقرب لها؟ هل ممكن ياكل مال اليتيم ويدخل نار بطنه؟ هل ممكن يغتاب لشخص وهو يشوفه حقيقته انه ياكل باللحم هذا الميت؟ هل من الممكن انه هذا الكذب برائحة كريهة يشمها المعصوم من الناس اللي هم شنو اللي يكذبون، هل من الممكن أن يكذب؟ ما من الممكن. هذا يصير حالة مثل حالنا عندما نعلم بأن هذا سم زعاف فلا يمكن أن يقترب إليه. احنا نشوف احنا هواي أمور، أكو أمور شنو ما نفكر أنه نقترب لها، مو ما نفكر نقترب لها. ليش؟ لأنه عندنا علم بها محيط، علم جيد. ولكن احنا علمنا شنو كل الأشياء؟ لو بعض الأشياء، بعض الأشياء محدود جدا، بينما النبي عنده علم واسع، وهذا العلم الواسع يجعله يترك المعاصي جملة وتفصيلا. هذا هو السر في عصمة الأنبياء كما قال الشيخ المصنف. تبقى لدينا مجموعة من الشبهات والحلول في الدرس 26، هذه تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحسن الله إليكم.